بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث الأول حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. وفي بعض روايات الحديث قالوا: قد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. فهذا يدل على أن الصلاة واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على قولهم: قد أمرنا الله أن نصلي عليك، يعنون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر. واختلف العلماء رحمه الله في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة. أما في الصلاة ففيها أقوال: قول أنها ركن ومشهور المذهب، قول الثاني أنها واجبة تجبر بسجود السهو، والقول الثالث أنها سنة. أصح الأقوال أنها واجبة تجبر بسجود السهو. ودليل الوجوب أنه في بعض روايات الحديث في السنن قالوا: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فهذه الرواية تدل أو تبين محل الصلاة. فكيف إن الله أمر أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فأقرهم على ذلك. هذا الدليل الأول. لكن لو قال قائل: في أي موضع من الصلاة؟ هل هي في السجود؟ هل هي في أي موضع؟ نقول: دلت الحديث على أنها في التشهد الأخير. منها حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في السنن قال عند أبي داود الترمذي قال رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فلما قعد دعا لم يحمد الله ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا عجل هذا. إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله. في رواية: إذا صليت فقعدت. هذا يبين محل الصلاة، إذا صليت وقعدت. معلوم أن القعود ليس مراد به القعود بين السجدتين، لأنه ورد فيه قول: رب اغفر لي، كما جاء في السنن. وليس المراد به التشهد الأول، لأنه أيضا جاء عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام لا يزيد على التشهد. فتبين أو تعين أن المراد به التشهد الأخير. إذا صلى أحدكم فقعد فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، هذا يكون بالتشهد تحية الله الآخرة، ثم ليصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. إن هذا الحديث حديث الله يبين محل الصلاة وأنها في القعود. والقعود المراد به قعود التشهد الأخير، لأن الصلاة ليس إلا ثلاثة: قعود بين السجدتين، والقعود للتشهد الأول، والقعود للتشهد الأخير. ودلت الحديث أن ليس المراد بالتشهد بين السجدتين، وليس المراد بالتشهد الأول، فلم يبقى إلا التشهد الأخير. ومن الأدلة حديث ابن مسعود رضي الله عنه الترمذي قال: صليت والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فلما قعدت بدأت بحمد الله والثناء عليه، ثم صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى. قال: فإذا قائل خلفي يقول سل تعطى، سل تعطى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا يبين أن المراد بالتشهد الأخير، وأنه انصرف بعد الدعاء، فلما التفت يعني سلم، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحديث تدل على الوجوب، لأنه في أمر، فكيف نصلي عليك؟ فإن الله أمرنا أن نصلي عليك، والأمر يقتضي الوجوب. وبين عليه الصلاة والسلام يعني أقرهم على قولهم إن الله أمرنا، وبين لهم كيفية وصيغة الصلاة، فهذا فيه إقرار على قولهم إن الله قد أمرنا. ودلت الحديث على بيان المحل، محل الصلاة، وأنه في التشهد الأخير. أما خارج الصلاة ففيه خلاف، من العلماء قال له يجب تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أو عند سماع اسمه، قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه. وعند الترمذي أيضا: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وعند ابن حبان قال آمين، قال جبريل قل آمين، فقال آمين، قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، أو قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين، وما شابه ذلك من النصوص. ولكن الجمهور حملوه على الاستحباب والتأكيد وليس على سبيل الوجوب، قالوا لأنه لا يعلم قائل بالوجوب من الصحابة رضي الله عنهم السلف، فلو كان واجبا لصرحوا به ونهوا عن تركه. وفيه أيضا مشقة، فيه مشقة، ولا يجب الثناء على الله تبارك وتعالى إذا ذكر، مع أن حقه أعظم من حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا واجبا لوجب الثناء على الله عند ذكره أو سماع ذكره، لأن حقه أعظم ولا قائل بهذا. فالأقرب أنه متأكد وأنه لا ينبغي الإنسان تركه، ولكن قلب الوجوب هذا فيه مشقة، ولا يعرف له قائل، لا يعرف به قائل من الصحابة والسلف رضي الله عنه. إذن الوجوب يكون في الصلاة، الوجوب في الصلاة، وخارج الصلاة متأكد، ولا ينبغي الإنسان أن يترك ذلك، سواء في النطق أو في الكتابة. إذا كتب اسمه كتب الصلاة كاملة، ولا ينبغي كتابة صاد أو صلعم أو ما شابه ذلك، اختصار الصلاة هذه لا تكفي. فالأفضل أن يكتب الصلاة كاملة وأن يحتسب الأجر في ذلك. ثم معنى الصلاة، معنى الصلاة: اللهم صلي على محمد. ما معنى الصلاة؟ فيها أقوال، لما قال الرحمة كما مر معنا في الدرس الماضي، ولكن رد هذا بأمرين. الأمر الأول أن الله تعالى ذكر الرحمة مع الصلاة، والعطف يقتضي المغايرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان في الآية تكرار بدون فائدة، بدون معنى جديد، وهذا بعيد، فالأصل في القرآن عدم التكرار الذي ليس فيه فائدة. والدليل الثاني أنهم اختلفوا في جواز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يختلفوا في جواز الدعاء لغير الأنبياء بالرحمة. فلو كانت الصلاة معنى الرحمة لم اختلفوا في جواز الصلاة على غير الأنبياء. فاختلاف العلماء في الصلاة وإجماعهم وإجماعهم على جواز الدعاء بالرحمة يدل على الفرق بينهما عند أهل العلم. فلو كان هذا المعنى هذا لكان الحكم واحدا، اختلفوا بهذا وأجمعوا على جواز هذا، فهذا دليل على أنهم يفرقون بين الصلاة والرحمة. وأصح ما قيل في معنى الصلاة قول أبي العالية رحمه الله رواه البخاري عنه قال: الصلاة الله على عبده على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما سؤال العبد فهو دعاء، اللهم صلي، هذا دعاء يدعو الله تعالى أن يصلي، أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يمجده ويعظمه عند الملائكة في الملأ الأعلى. كلام العلم يذكر أنه الصلاة وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، الدعاء هذا يتأكد، لكن هذا المعنى ذكره العلماء. لكن هل كلام العالي هذا لو تراجعوا في الجهاز إذا كنت عارف تبحث. إذن دعاء صلاة البشر والعباد اللهم صلي على محمد، يعني اللهم أثني على نبيك ومجده وعظمه عند الملائكة الكرام، من هذا معنى الصلاة، من الله الثناء ومن العباد الدعاء. اللهم صل على محمد، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد اختلفوا في المراد بها، فمنهم من قال إن المراد بالآل هم الأتباع على الدين، سواء كانوا من الأقارب أو من غير من القرابة أو من غير القرابة، هم الأتباع على الدين، إلا إذا ذكر معه الصحب فيكون المراد بالآل هم الأتباع من القرابة. والصحابة عموم من أسلم ولقي النبي عليه الصلاة والسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، على تعريف الصحابة المعروف. هذا قول أن الآل يعم جميع الأتباع إذا أطلق. ويستدلون بقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمراد بآل فرعون هم إيش؟ أتباعه على ملة كفره، وليس المراد قرابته فقط. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أن الآل هم قرابته المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من حرم الصدقة، من ينتهي نسبه إلى بني هاشم، إلى هاشم، يعني هم بنو هاشم وأزواجه عليه الصلاة والسلام. هذا هو قول جمهور أهل العلم، المراد بالآل هم المؤمنون من قرابته دون بقية المسلمين. استدلوا به حديث منها قول عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا نأكل الصدقة، صلى الله عليه وسلم، إن آل محمد لا تنبغي لنا الصدقة، رواه مسلم، إن آل محمد لا تنبغي لنا الصدقة. وقال: لقد أمسى آل محمد ما لهم قوت إلا صاعا من شعير أو قريب من هذا، وما شابه ذلك من الحديث التي فيها ذكر الآل والمراد به القرابة خاصة. هذا هو الأقرب، هو قول جمهور أهل العلم، أنه إذا قيل الآل أو صلى الله صلى على محمد وآل محمد المؤمنون من قرابته، وأزواجه أيضا يدخلنا في الآل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في والآية في سورة الأحزاب فيها ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد الله رجلا منكم رجسا أهل البيت، وهي في سياق نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلنا في آله وأهل بيته. ثم أيضا لو قال قائل ما معنى الأهل، كلمة أهل، منهم قال أصلها أهل بالهاء، أهل آل أهل، لكن خففت الهاء وجعلت همزة ممدودة بدل أهل آل. ولكن اعترض على هذا القول بأنه يقال بأن آل لا يطلق إلا على سبيل التفخيم، من له شرف فضل يقال آل فلان، ولا يقال آل الحجام مثلا، يعني لا تطلق على الوضيع وإنما تطلق على الشريف. ولو كان المراد بها الأهل فالأهل يطلق لكل أحد، كل من له زوجة ولد يقال أهل فلان سواء كان شريفا أو وضيعا، لكن معروف اللغة أنها لا تطلق على إلا على من له شرف وجاه. والقول الثاني أن آل من أول إذا رجع، آل أي رجع، يعني من يرجع إلى هذا الشخص من قرابته، من يلوذ به ويرجع إليه لشرفه وفضله فينسبون إليه ويرجعون إليه من قرابته. على كل حال أمر في هذا سهل، سواء اشتقت من آل من أهل، اشتقت آل من أهل أو من آل إذا رجع، آل الأمر كذا رجع إليه أصلها أولى، فالأمر في هذا واسع والأمر في هذا سهل. المقصود أنهم من يرجع إليه وينسب إليه من قرابته وأهله. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. ذهب بعض العلماء إلى أنه لم يرد على الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله وتبع ابن القيم كما ذكر الحافظ، لكن الصواب أنه قد جاء في بعض روايات البخاري في الصحيح الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال الحافظ أنه ورد في كتاب الأنبياء، في ذكر الأنبياء جاء الجامع بين إبراهيم وآل إبراهيم. وكل إنسان مهما بلغ من العلم فقد يفوت عليه شيء من العلم، فالمقصود أنها ثابتة، الجامع بين إبراهيم وآل إبراهيم ثابت في صحيح البخاري. هنا في إشكال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يدعو السائل أو الداعي ربه أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف يدعو أن يصلي الله على محمد عليه الصلاة والسلام كما صلى على إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام؟ ففيه أجوبة كثيرة، أصح هذه الأجوبة وأقربها أن الكاف ليس دائما تأتي للتشبيه، وقد تأتي فقد تأتي للتعليل، وإذا جاءت للتعليل فلا إشكال، كما في قوله تعالى فاذكروه كما هداكم، فاذكروه كما هداكم، كما هداكم، الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه أو التمثيل، فاذكروه واذكروه كما هداكم، أي لأجل أنه هداكم اذكروه. فنقول هنا هذه أيضا ممكن تفسر بهذا المعنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما أي لأجلي أو من أجل أنها حصلت منك الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم، فلتحصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. لأن إذا جعلناها للتعليل فلا إشكال، يزول الإشكال من أصله. وهذا من باب التوسل إلى الله بأفعاله الحميدة، كما يقول قال اللهم اهدني في من هديت، يعني كما أنك هديت هؤلاء الصالحين فاهدني معهم أو كما هديتهم. فالتوسل إلى الله تعالى بأفعاله الحميدة هذا من أسباب إجابة الدعاء، أي كما فعلت كذا فافعل كذا، فهذا من باب التوسل بأفعال الله تعالى الحميدة. اللهم بارك على محمد. البركة، البركة هي كثرة الخير ودوامه، فالبركة يسأل الله أن يبارك على محمد عليه الصلاة والسلام في كل شيء، فيما يتعلق بشخصه، متعلق بشريعته، وفي كل شيء. وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي اللفظ الآخر على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد حميد مجيد. حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد، صيغة مبالغة، بمعنى حميد أي محمود حمدا كثيرا، وحميد أيضا تأتي بمعنى اسم فاعل حامد، أن يحمد من أحسن من عباده. ويكون هنا فيه المناسبة ظاهرة، إنك حميد أي أنك محمود على المعنى الأول، أنك محمود كثير الحمد على أفعالك الحسنة العظيمة الطيبة، ومنها صلاتك على محمد صلى الله عليه وسلم وآله. فهذا توسل الله تعالى بهذين الاسمين العظيمين. وحامد أوضح، إنك حميد أي كثير الحمد لعبادك الصالحين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تعالى يحمد المحسنين والصالحين من عباده فعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. مجيد، المجيد من المجد، وهذا اسم واسع يشمل صفات كثيرة، لأن المجيد مخلوق من المجد وهو العظمة، والعظيم هو من جمع صفات الكمال حتى عظم وبلغ الغاية في المجد والعظمة باجتماع صفات الكمال الكثيرة. فالله تعالى مجيد، ومن مجده جل وعلا أنه يمجد عباده الصالحين ويثني عليهم ويعظمهم جل وعلا. إذن فيه مناسبة ظاهرة في ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين. حديث ثاني، حديث أبي سعيد الخدري، قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. اللهم أصلها يا الله، يا الله، حذفت الياء للتبرك بالبدء باسم الله وعوضت عنها الميم فصارت اللهم، يعني يا الله. صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. يعني وردت الصلاة بصيغ كثيرة، أكملها وأفضلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو ذكر بعض الألفاظ، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، أو قال في العالمين إنك حميد مجيد، فالأمر في هذا واسع، لكن هذه الصلاة هي أفضل أو أكمل ما ورد. بعض العلماء قال أنه يجمع جميع الألفاظ في الصلاة، وبعضهم قال يتخير، يعني يأتي إما بهذا أو هذا أو هذا كما وردت، أحيانا ترد هذا اللفظ وأحيانا ترد بهذا اللفظ. فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها كلها في مقام واحد، مثل التشهدات أيضا جاءت بصيغ، فالأفضل تشهد مسعود تحية الله والصلوات والطيبات إلى آخره، لكن لو نوع وذكر بعض التشهدات أحيانا فلا بأس، ويقتصر على الأكمل فلا بأس. هذا الآن الصلاة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا واضح يعني يصلي بهذه الصيغة، لكن لو صلى عليه خارج الصلاة عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، هل يصلي بهذه الصلاة ويكتفي بها، أم أنه لا بد أن يضيف معه السلام؟ لا بد من إضافة السلام، لأن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي الصلاة ما في إشكال، لأن السلام تقدم، تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام قد حصل ثم يتبعه بالصلاة اللهم صل على محمد إلى آخره. لكن إذا صلى عليه خارج الصلاة فإنه لابد أن يقرن السلام بالصلاة، لأن الله تعالى أمر بالأمرين جميعا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، فلا بد من الجمع بينهما، مثل يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو يضيف البركة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، يضيف الآل معها كما جاءت في هذه الحديث. ولو ذكر السلام والصلاة كاملة الإبراهيمية هذا أفضل، لكن يعني لأجل عدم المشقة، لأنه يكثر ذكره عليه الصلاة والسلام، فلو اقتصر على الصلاة والسلام ولم يأتي بكامل الصلاة الإبراهيمية فالأمر في هذا واسع، يحصل بقوله اللهم صلي وسلم وبارك، يجمع بين الصلاة والسلام والبركة على محمد وأهله، يكون قد جاء بدل الصلاة الإبراهيمية، صلي سلم الصلاة والسلام والبركة على محمد وآله، أنها مذكورة في الصلاة الرؤية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال باب هل يصلي على أو هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان إذا أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح الذي دلت عليه الأدلة أنه لا مانع من الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن لا ينبغي أن يكون شعارا، أن يتخذ شعارا على أناس معينين كما يفعل الرافضة علي عليه السلام فاطمة عليه السلام، لأن هذا يشعر بالغلو وتفضيل هذا الشخص على غيره، لأنه يعني يخص بالسلام ويترك أبا بكر وعمر وعثمان وهم أفضل، هذا يدل على الغلو في هذا الشخص لأنه خصه بالسلام وترك من هو أفضل منه، فلا يجوز هذا، فلا بأس أن يصلي أحيانا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على آل أبي أوفى وعلى كل من يأتي بصدقته. وفي سنة أبي داود قالت امرأة جابر رضي الله عنهما قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك وعلى زوجك، فلا مانع من ذلك ما لم يتخذ شعارا. أما إذا كان تبعا ف فلا إشكال فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، ذكر الصحابة تبعا، فهذا ما في إشكال. لكن أن يخص به شخص هذا فيه تفصيل كما تقدم. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، يعني هذا في دليل على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، لأنه ذكر الأزواج وذرية، ثم صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. هذا من يعني فضله عليه الصلاة والسلام ورحمته وشفقته بأمته، فإنه في لفظ مسلم قال اللهم إنما أنا بشر أرضى كما أرضى البشر وأغضب كما أغضب البشر، فأيما رجل من أمتي سببته أو جلدته أو دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له زكاة وطهورا وقربة تقربه بها منك يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، قد يغضب على شخص ويدعو عليه أو مشابه، كما قال لمعاوية لما قيل له قال لشخص ادعو لي معاوية فدعاه فلم يأتي، قال إنه يأكل، ثم قال ادعو لي معاوية فرجع الرسول قال إنه قال لا أشبع الله بطنه، وقال ليتيمة عند أم سليم قال لقد كبرت لا كبرت سنك، وما شابه ذلك من الدعوات التي قد يدعو بها على أحد عند الغضب وليس لها بأهل، فهذه سأل ربه أن تكون هذه الدعوة زكاة وطهورا وقربة لمن قيلت له. يعني وأورد الحافظ إشكالا في هذه المسألة، قال كيف يحصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الظلم، فأجاب عنه أنه يعني قد يكون هذا زيادة في العقوبة في بعض الشيء، ليس ظلم محض، يعني إنسان أخطأ والعقوبة تتراوح ما بين كذا وكذا، وأنه يمكن أن يدعو عليه يمكن أن يعفو عنه، فاختار العقوبة على العفو وزاد فيها بسبب الغضب، يعني من هذا الباب الأشياء اليسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك من الفواحش والكبائر، لكن قد يحصل منه شيء من الزلات التي لا يسلم منها البشر، وأشار إلى ذلك وقال اللهم إنما أنا بشر أرضى كما أرضى البشر وأغضب كما أغضب البشر، فقد الإنسان مع الغضب قد يزيد في العقوبة بعض الشيء وبسبب الغضب، هذه أمور يسيرة، لكن من كمال رحمته وشفقته بأمته أن دعا الله تعالى بهذه الدعوة العظيمة، وهي تعم كل من يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه أو شبهه. طيب لا بس، قال نص عليه بعض العلماء قال ينبغي للأمير أو لمن يتصدى يعني سياسة الناس وحكمهم والتعامل معهم، سواء كان الأمير العام أو أمير خاص أو ما شابه ذلك، لا بس أن يدعو فيما بينه وبين الله، أنه إذا أخطأ على أحد بقول أو فعل يدعو الله أن يجعل له تكفير سيئات ورفع درجات، أحرجها يعني. باب التعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح لاح أي خاصم، إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: حذافة. حذافة هو أبوه الذي ينسب إليه، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ابن لأبيه وأنه ليس بالزنا. ثم أنشأ عمر فقال رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه الأسئلة التي سألوها النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة استهزاء، يقول أحد: أين ناقتي إذا ضلت وكذا، من أبي، ما كذا، أسألوا عن أشياء من أمور الغائبة على سبيل الاستهزاء من بعض المنافقين. إن كنت نبيا تعلم الغيب أو يوحى إليك فأخبرني عن هذه الأمور، ولا يلزم من كوني نبيا عليه الصلاة والسلام أن يعرف كل شيء من الأمور الغائبة، ولا أعلم إلا ما أعلمه الله. فهذا من باب الاستهزاء ومن باب الإحراج وإظهار أنه لا يعرف هذه الأمور الغائبة. فلما أحفوه أكثر المسألة غضب عليه الصلاة والسلام، صعد المنبر وكشف الله له الغيب في تلك الساعة، يعني أخبر أنه لا يسأل عن شيء إلا أعلمه الله الجواب المطابق للواقع. فقال: لا تسأل عن شيء فيما دمت في مقام هذا إلا أنبأتكم به، سواء كان يعني سارا أو غير سار. فقام هذا الرجل استغل هذا الموقف مع أنه قد خاطر، أنه لو كان في واقع من زنا لافتضح. قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فجاءت سليمة كما يقولون، وسلم من كونه يخبر أنه من زنا. وقالت له أمه: كدت أن تفضح أمك، يعني لو أنه من زنا افتضحت أمه أنها زانية. وقام رجل فقال: أين مدخلي؟ قال: النار والعياذ بالله. أين مدخلي؟ يعني بعد الموت. قال: النار. فهابوا أن يسألوه بعد ذلك، وبكوا وخافوا أن ينزل بهم عذاب، لأنهم أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار لا يسأل عن شيء بعد ذلك. بعد هذه الحادثة هابوا أن يسألوه، فصار لا يسأل عن شيء بعد ذلك، لأنه قام على المنبر وتحداهم أن يسألوه بشيء مهما كان إلا أخبرهم به. فيعني كأنه قطع هذا الاستهزاء الذي يحصل من المنافقين، يعني من أراد أن يعلم أنه نبي عنده شك فليأتي الآن وليسأل عما شاء وسيخبر بكل شيء. فسأله اثنان ثم هابوا يسألوه، وجعل عمر رضي الله عنه يتعوذ بالله من الفتن: ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم يا رسول، حتى سكن غضبه عليه الصلاة والسلام ونزل، وأخبر أنه رأى الجنة والنار، أنه كشف له الغيب ورأى الجنة والنار. نقف على قول باب التعوذ من غلبة الرجال، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.